الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذه قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وتأتي بعد قصة عاد، وكلهم أقوام من أقوام جزيرة العرب، وهم أيضا من العرب البائدة، وهم قبل إبراهيم عليه السلام. وسبق تفاصيل في الحديث عن هذه الأقوام في سورة الأعراف. وهؤلاء الأنبياء نوح عليه السلام، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط. هؤلاء تتكرر قصصهم في القرآن في مواضع كثيرة، لأنهم في نفس المنطقة أو قريبا منها ممن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك آثار تدل عليهم، وأبناء المنطقة يتداولون قصصهم ويعرفون شيئا من آثارهم، فهو أقرب إلى أن يصدقوا وأن يهتدوا إذا شاء الله هدايتهم. وإلا من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث في كل أمة نذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوم صالح هم في ديار ثمود، أو في الحجر من ديار ثمود، وهي منطقة معروفة إلى الآن بين المدينة والشام، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك مر بتلك الديار، وقال لأصحابه رضوان الله عليهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، ونهاهم عن أن يقيموا بها، أو أن وحينما اتقوا من آبارها آبار الديار أمرهم أن يهرقوا هذه المياه حتى بما فيها من طعام، ولم يأذن لهم إلا في بئر الناقة، وبئر الناقة معروف إلى الآن، والمنطقة معروفة إلى الآن، وهي آثار أبقاها الله سبحانه وتعالى لتدل على ما كان القوم يتمتعون به من قوة، ويتمتعون به من نوع من الاستعمار الذي عمروا فيه الأرض، فكانوا قوما شدادا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين، ولكن القوم أصابهم ما أصابهم على ما تدل عليه الآيات الآتية. فقال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل جميعا وهي دعوة التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد سبق أن وقفنا عند هذا طويلا في أكثر من مناسبة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا إخبار عن حالهم، وهو إخبار متضمن برهانا ومتضمن حجة تقوم عليهم. أولا أنهم قوم أشداء، وهم قوم هيأ الله لهم ما هيأ، فنحتوا الجبال وأقاموا وأشادوا القصور، وكانوا ذوي قوة وبأس شديد. فالقرآن ونبي الله صالح عليه السلام يخبرهم أنهم على ما هم فيه من قوة، وما يرى من حالهم من عمران بالغ، فإنهم من الأرض نشأوا، فالله سبحانه وتعالى أخرجهم من الأرض، فإن أباهم آدم مخلوق من تراب، فهم نشأوا منها والله أنشأهم منها، فحقهم أن يعرفوا ربهم وأن يعرفوا مصيرهم وأن يعرفوا مقدار حجمهم وقوتهم وطاقتهم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم فيها إما أن تكون بمعنى جعلكم تعمرونها وهيأ لكم أسباب العمارة، لأن هذه العمارة ليست منكم وليس بطاقتكم، وإنما أولا بتوفيق الله لكم، ثم بهدايته إياكم، ثم بمنحه لكم تلك القوى، سواء القوى البدنية أو القوى الفكرية التي جعلتكم تنحتون هذا النحت وتستدلون على هذه الأشياء من أجل أن تتخذوا هذه القصور. أو أنه استعمركم بمعنى طلب منكم عمارتها، فالألف والسين والتاء تأتي للطلب، وهي تأتي لمعان ثلاث، تأتي الألف والسين للطلب كاستعانة واستغفر واستهدى واستغاثة، بمعنى طلب العون والهداية والإغاثة والمغفرة. وتأتي زاهدة كاستباحة، بمعنى أباحة، وتأتي بمعنى التحويل والصيرورة كاستحجر، استحجر الطين يعني صار حجرا، واستنوق الجمل يعني صار ناقة أو كالناقة. فالألف والسين والتاء هنا قد تكون بمعنى الطلب، استعمركم يعني طلب منكم عمارته، أو استعمر بمعنى جعل، بمعنى صيرة، جعلكم عامرين لها وهيأ وهداكم لأن تعمروها، وكلا المعنيين قائم. واستعمركم فيها، وكما قلنا خص قوم صالح بهذا الحديث عن الإنشاء والاستعمار لما تمتعوا به من قوة، ولما ظهر فيهم من إعمار للأرض ومن آثار حضارة ومدنية قاموا بها. فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، كما جاء في أول السورة وكما جاء في قصة هود، جاء هنا في قصة صالح، وهو أن العمل الذي يتمتع به القوم والنعمة التي ينعم الله بها على أي قوم والمزايا والخصائص التي تظهر في قومه ينبغي أن يعرفوا فضل الله فيها وأن يرجعوها إلى الله عز وجل فيتوب إليه ويستغفره. فالمتاع الحسن والحياة الطيبة وما يبسط للناس من رزق وما يمد لهم من خير ينبغي أن يرجعوه إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى نفسهم بالمحاسبة كما في أول السورة ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم لقومه. وكذلك قال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن هناك ارتباط بين التعلق بالله عز وجل وحسن المعتقد فيه والخوف منه والرجع فيما عنده مع الحياة الطيبة والمتاع الحسن وعمارة الأرض على نحو ما أمر الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ألا تعبدوا إلا الله إني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهود يقول نحو ذلك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك هنا يقول صالح عليه السلام بما أمره الله عز وجل فاستغفروه ثم توبوا إليه بعد أن قال قبله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذا هناك ارتباط بين دوام الخير ودوام النفع ودوام المد في المال وفي الخير مع الاستقامة على أمر الله. ونحو ذلك ما جاء في سورة نوح فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. الاستغفار هو طلب المغفرة وهو نابع عن إحساس المكلف بالتقصير وأنه مقصر وكذلك أيضا مراجعة إلى النفس بالمحاسبة على معنى أنك إن كنت قد أعجبت بعملك أو رأيت نتائج طيبة أو رأيت قوة في نفسك أو رأيت مدا في الخير فعليك أن ترجع إلى نفسك بالمحاسبة وأن ترجع إلى ربك بالاستغفار. فكل ما أنت فيه من خير هو من الله عز وجل فبادر بالاستغفار أولا لئلا تعجب بنفسك ثم الأمر الثاني تعرف مواطن الضعف والقصور فيك. ويقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فإن كنتم معجبين بأعمالكم وإن كنتم رأيتم في نفسكم قوة ونحتم من الجبال بروزة وأنشأتم القصور فعليكم أن تستغفروا ربكم فأنتم محل تقصير ومحل نقص ثم توبوا إليه. التوبة هي الإقلاع عن الذنب. إذن الاستغفار طلب المغفرة والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والإقلاع عن التقصير الذي أنت فيه. لكن السؤال هنا لماذا عطف بثم؟ فما في كل المواطن في أول السورة وفي قصة هود وفي قصة صالح قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. ما هي الحكمة في العطف بثم ولا نقول فاستغفروه وتوبوا إليه فاستغفروه وتوبوا إليه؟ يا شيخ استغفروه ثم توبوا إليه. وأنتم تعرفون أن ثم تفيد الترتيب شو زميلكم يقول استغفره فيما مضى ثم توبوا اليه في المستقبل. هل عنده راي اخر؟ وبخاصه اننا ذكرنا لكم معنى الاستغفار ومعنى التوبه. نعم عندك علم؟ ها؟ ها؟ اوكي؟ لا؟ فهو ثم توبوا إليه؟
ماشي.
نعم؟ الإقبال بالعمل كيف يعني؟ هل
الاستغفار بمعنى التوبة؟
هنا هل الاستغفار بمعنى التوبة؟ نعم؟ الإخلاص. إذا ماذا يكون المعنى؟ نعم قريب من هذا. زميلكم يقول ان الاستغفار لا يلزم منه التوبة. قد يستغفر الانسان يعني يطلب المغفرة لكنه لا يتوب، ولهذا طلب منهم الامرين واحدهما فان يعقب الاخر. فثم هنا على بابها، يعني مقصود به الترتيب الفعلي فعلا. فاستغفره ثم توب. فانت لا تقول استغفر الله وتطلب المغفره وانت لم تقلع عن الذنب. استغفر واقلع، استغفر واقلع. وعاده الاقلاع يعقب المغفره، يعقب طلب المغفره. اذا كنت صادقا في طلب المغفره فبادر بعد طلب المغفره بالتوبه، استغفر ثم توب. اما ان تطلب المغفرة وانت لا وانت مصر على ذنبك اذا هذا عبث. قال فاستغفره ثم توب اليه. فاذا هناك جانبان، تسال الله المغفرة وانت من جانبك تقلع عن الذنب، اما ان تطلب من الله وانت مصر على ذنبك هذا عبث، وقد تدخل في دائرة الاستهزاء او الامن مكر الله. اذا استغفر ثم توب. فلا بد من الامرين، اذا الاستغفار هو طلب المغفره والتوبه هي الاقلاع عن الذنب. فاذا تجمع بين هذا وتسال الله المغفره، ولان الامر بيد الله والقلوب بين اصبعين من اقلاب الرحمن يقلبها كيف يشاء، فانت توجه الى ربك المغفره ومن جانبك انت تقلع عن الذنب. اذا هذا هو الذي ذكره العلماء. نعم كيف يعني؟ هذا ممكن، لكن الترتيب المنطقي أن تستغفر ثم تقلع. الترتيب المنطقي أن تستغفر ثم تقلع، لأنك إذا تبت من غير استغفار فهذا، إذا قبل الله التوبة هذا توفيق من الله أن تبت من غير أن تطلب المغفرة. توفيق من الله أنك تبت، إلى الإنسان قد يقلع عن الذنب من غير طلب، يوفقه الله فيقلع عن الذنب من غير ان يسال الاستغفار من غير، وهذا وارد وممكن. لكن ان تجمع بين الامرين، لان الاستغفار اولا ودعاء لله عز وجل وتعلق بالله ولجوء اليه، والله يحب ان يلجا اليه، بل الله سبحانه وتعالى كما تدل النصوص وكما ذكر العلماء يبتلي الله عباده من اجل ان يرجعوا اليه، يبتليهم من اجل ان الله يحب من عباده أن يلحوا، ويحب من عباده أن يظهروا الذل والافتقار والحاجة. لماذا؟ لأن هذه هي العبادة. العبادة هي الانطراح بين يدي الله، العبادة هي الاعتراف بالحاجة إلى الله،
الاعتراف بأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والاعتراف بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الاعتراف بأنه هو الخافض الرافع. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلحوا، ويحب من عباده أن يستكينوا إليه، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكان، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكان لربهم وما يتضرعون. فطلب المغفرة يحبه الله عز وجل، بل الله يغضب إن لم تسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه. ومعلوم أن الاستغفار سؤال، الاستغفار سؤال المغفرة. نعم نعم، إذا بدأت بالمغفرة بالاستغفار عليك أن تغني عن الذنب الذي استغفرت منه، فتقول: يا رب اغفرني الربا، وأنت مصر على الربا. استغفر الله وأقلع، أو وقع في زنا أو في خمر أو في غيبة أو في نميمة أو تقطع أرحام، استغفر الله من هذا وأقلع. أما أنك تستغفر وأنت مصر، هذا معلوم أنه في دائرة الهدف. نعم أي. هذا أجب عنه كثيرا ونجيب عنه، هذا سؤال خارجي لأن تفقدنا في نفس الآية: ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب، قريب إذا دعاه الداعي واستغفره المستغفر يسمعه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، سبحانه وتعالى فهو قريب من دعاه. مجيب يعني يستجيب لمن دعاه ويجيب دعوة الداعي، وهذا نوع من الترقيق لهؤلاء القوم الغلاب الشداد، يخبرهم أن الله قريب منهم، وأن الله قريب منهم إذا دعوه، وأنه مجيب دعوتهم إذا دعوه. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل حالة، أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ردوا عليه ردا سيئا، ولم يستجيبوا لنصح الناصحين، ومعالجة هذه السورة لهذه القصص وبيان المناقشات والحوارات التي دارت بين الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم في هذه السورة، فيها حوار من نوع خاص. فالنبي مع قومه يترقق ويتودد ويتحبب إليهم، ويبين لهم حقيقة رسالته وطبيعة رسالته وطبيعته أيضا البشرية، وأنه بشر مبلغ عن الله عز وجل ليس أكثر من ذلك. ثم تأتي مواقف القوم لا ينظرون إلى البراهين، ولا ينظرون إلى سيرة النبي الذاتية، ولا ينظرون إلى حقيقة دعوته، وإنما ينظرون إلى مقاييس زائفة، إما تعلق بما عليه الآباء والأجداد، وإما إجابات أو مواقف تدل على ضحالة التذكير أو على عناد، وأنهم لا ينظرون حقيقة إلى حجة النبي وإلى طبيعة دعوته وإلى سيرته الذاتية من النزاهة ومن الصدق ومن البلاء في الدعوة. فهم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ما كان جواب إلا أن قالوا كنت مرجوا، يعني كنا نرجوك لخير، ونرجوك يعني أن, 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 أن يكون دورك فينا غير هذا، فأتيتنا بهذا الأمر الشاذ، وأتينا بهذه الدعوة الباردة. ولهذا بعض العلماء قال لأن صالحا عليه السلام كان شابا في قومه، فهم قالوا كنت مرجوا، يعني كنا نؤمل فيك أنك لا تكن على هذه الحال، وأن يكون نفعك فينا أكبر، فكنا نرجوك لغير هذا، ففاجأتنا بهذه الدعوة الباردة. فكان موقفهم سيئا، وكان موقفهم مجرد أنهم قالوا كنا نأمل فيك غير هذا فقط، ولم يقارعوا الحجة بالحجة، ولم يمسوا ذات الدعوة لأنهم غير قادرين على نقضها أو ردها. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذه حجة. وجدنا آباءنا على هذا الشرك، وجدنا على هذا الشرك، فنحن لا نترك. ومعلوم أن هذه حجة داحضة داحضة جدا، أبدا لا تقوى. ولهذا في الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فمجرد أن تكون الحجة هو أن أبي فعل كذا وأن أجدادي فعلوا كذا، معلم أن ليس الحجة، إنما أنت مزود بالعقل ومزود بالإدراك، وعندك الموازنات والمقاييس، عليك أن توازن وأن تعمل مثل ما عملوا، وأن تستنبط كما استنبطوا، لا أن تكون إماعة مجرد تتمسك بما عليه الآباء والأجداد ولو كانوا في ضلال مبين. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. مجرد أن قال نحن شاكين، ولو أنهم فعلا أعملوا عقولهم، نظروا في سيرة النبي صالح عليه السلام، ونظروا في حقيقة الدعوة، فإنما يدعوهم إليه ليس بدعا من الأمر، وليس خارجا عن إدراك العقل، إضافة إلى ما جاء به من الآية. والحجة حينما طلبوا آية أتهم بآية معجزة، فحقهم أن يسلموا. ومن يأتيهم الشك إنما هو نوع من التعنت. وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. شك مريب هو الشك بمعنى المريب، على معنى الشك هو عدم اليقين ووقوع القلب في اضطراب حيث لا يدري عن الحق. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. فحينما قالوا إننا نشك، قال أنا على بينة، على بينة وعلى حجة وعلى شيء واضح أبلج كالشمس، وآتاني منه رحمة. وهذا جانب مهم، حينما لم يعترضوا بشيء عقلي أو بشيء برهاني، وإن مجرد قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، ومجرد قالوا إن لا بشك، هو رد عليهم بقال إن هذا رحمة من الله. الهداية والتوفيق رحمة من الله عز وجل، قد لا تخضع لبرهان، لأن كثيرا من الناس، كثيرا من العباقرة، وكثيرا من أصحاب العقول الكبيرة تغلق قلوبهم عن الهداية. فليست القضية قضية براهين، ولا قضية قوة حجة، وإن كان هذا مطلوب وهذا قد أتى به الأنبياء، لكن الهداية بيد الله. ولهذا قال آتاني منه رحمة، الرحمة النبوة، الرحمة الهداية، الرحمة التوفيق. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هل تقتل نفسك حتى يؤمنوا؟ أنت تأتي بالبلاغ وتأتي بالحجج، وقد يوفق إليها أقوام وقد لا يوفقون. فإذا التوفيق رحمة، والهداية رحمة، والنبوة رحمة. وآتاني من رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ هذا إيمان قد تحقق مطالب الناس، هذا قد يقود إلى الخسارة، وهذا إذا قد يكون جانب دقيق لباب الدعوة. الذين يذهبون يتلمسون رضا الناس من الدعاء وأمثالهم، ويظنون أنهم بالمجاملات والمداهنات وتحقيق المطالب التي تطلبها الجماهير يظنون أنهم ينصرون الدعوة ولو كان على سبيل الحق، فليعلموا أن هذا لا يزيدهم إلا تخسيرا. فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير. ولهذا مع الأسف في وقت الحاضر أحيانا بعض الدعاء وفقهم الله ولاحظناهم في غير هذه البلاد، الذين يظنون أنهم يقودهم الجماهير ويقودهم الشارع، شارع السوق يعني، فهؤلاء أخشى أن لا يزدادوا إلا خسارة. مع الأسف فعلا فيما ظهر من تيارات حينما ظهرت المحن وابتلاءات الخليج وغيرها، الذي يظن من الدعاء أن تقوده الجماهير أو حينما يتحدث أو تظهر مظاهرات أو حينما يرى حوله التفاف الناس وهو يخطب أو يتكلم أو يصفقون أو يكبرون أو يهللون وينظر في رغبات الناس من أجل أن يحققها، لا لأنها حق وإنما لأنها رغبات الجماهير كما يقول، ثقوا أن هذا لا يزيد إلا خسارة. لأن حق الدعاة أن يأخذوا الناس لا أن ينساقوا مع الناس. حق الدعاة والعلماء أن ينتشلوا الناس وأن يقودوهم للخير ويأخذوهم إلى المعالي ويأخذوهم إلى معالم الهدى والحق. أما أن كما تعبر الصحابة ويعبر هذا مطلب جماهيري أو هذا مطالب الجماهير، الجماهير تريد ذلك، هذا معلوم أنه مسلك سيء ولا يمكن أن يقود إلى حق. أما إذا طلبت الجماهير حقا فنعم، أما لأنه ذات مجرد طلب جمهور كما يقولون هذا غير صحيح. ومع الأسف أن بعض الدعاء وبعض من كان لهم باع في الدعوة، تكلم من خارج هذه البلاد حقيقة، تكلم فيما رأينا في خارج هذه البلاد، الذين ظنوا أنهم يعني لمجرد رأى كثرة الأتباع أو نحو ذلك فأراد أن يظن أنه بهذا يخدم الدعوة أو ينصر الدين أو ظن أن هذا هو المقياس، خانهم هذا المقياس. الذين جعلوا مقياسهم هم الجماهير وجعلوا قائدهم هو الشارع، بدلا أن يقودوا الشارع قادهم الشارع ونزلوا على رغبات الجماهير، لا يزيدهم ذلك إلا تخسيرا. إنما الحق يجب أن يكون رجل الدعوة مستمسك بالحق حتى ولو لم يتبعه ولا واحد. وهذا باب مهم مهم جدا، فلا ينبغي لرجل الدعوة أن يغتر بالكثرة حوله، أو أن يأخذ كما يقولون يأخذ الحق من أفواه الجماهير، مو صحيح. الحق يؤخذ من أولا من الكتاب والسنة قطعا، ثم من آراء العلماء الناضجين وبخاصة السابقين لك في الدعوة، بخاصة العلماء الربانيون، العلماء الربانيون الراسخون الذين عرفوا بورعهم وعرفوا بتقواهم وعرفوا بباعهم الطويل في الدعوة وعرفوا بصلاحهم الظاهر، هؤلاء تؤخذ آراءهم وينبغي أن تكون متصفا به. أما أنه يخدع بحفنة من جماهير تطبل وتزمر وتصفق وتهلي وتكبر، بينما لا تسمي ولا تغني من جوع، هؤلاء حقهم أن ينتشروا وحقهم أن يبصروا وحقهم أن يقابل الحق، لا أن تكون هذه العامة هي التي تقود الدعاء وأصحاب الإصلاح والتربية. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. طبعا في مقامات أخرى هم الذين قلبوا الآية كما في سورة الشعراء، فإنهم طلبوا الآية وأن يأتيهم بآية فجاءتهم الآية. فالكلام هنا مطوي لأنه مذكور في مقام آخر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. وهذه الناقة آية من آيات الله، وقعت متميزة وكانت لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كان البئر تشرب منه مرة يوما واليوم الثاني يشربونهم، وتأتي لهم باللبن كما هو معلوم، وتأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لأنها آية من آيات الله وفيها من العجب من كبرها ومن بعض مزاياها ومن مجيئها أيضا حينما طلبوها، فأرسلها الله عز وجل آية لنبيه صالح. ولا تمسوها بسوء، لا تؤذوها، وإنما اعملوا معها على مقتضى التوجيهات الربانية. فيأخذكم عذاب قريب، في بعض الناس يأخذكم عذاب يوم عظيم، وهنا عذاب قريب، وفي الأعراف عذاب أليم. فعقروها طال عليهم الأمد، ولأن الهداية بيد الله، الحجة قائمة والبرهان قائمة، ومع هذا ما آمنوا، فطال عليهم الأمد ورأوا فعلا أنها حجة قائمة، فجاء شقي من أشقيائهم فعقرها. قال الله عز وجل فعقروها لأنهم كلهم راضون وكلهم متفقون أو كلهم متوافقون على قتلها، وإلا معلوم أن الذي عقرها واحد، الذي عقرها واحد، وقيل تسعة، تسعة الرعب الذين كانوا يفسدون الأرض ولا يصلحون، قيل أنهم هم الذين تواطؤوا على قتلها. ولهذا نسب العقر إليهم جميعا لأنهم كانوا راضين وكانوا متواطئين. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، لأنهم كانوا عذاب قريب، إذا مسستم هذه الناقة جاءكم عذاب قريب. فلما فعلوا قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مخلوق. وقيل إن اليوم الأول والثاني والأربعاء كان يوم الأربعاء صرت وجوههم، وفي يوم الخميس احمرت وجوههم، وفي يوم الجمعة اسودت وجوههم، وفي يوم الجمعة اسودت وجوههم، وفي يوم السبت جاءتهم الصاعقة فما في يوم الأحد، هكذا ذكر بعض المفسرين فالله أعلم. لكنها ثلاثة أيام كما قال، ذلك وعد غير مكذوب، وعد من نبي الله وقد جاء به الوحي إليه. فلما جاء أمرنا، ولقد أخذتهم الصاعقة، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فأنجى الله صالحا والذين آمنوا معه، وأخذت أولئك الصيحة فكانوا كأعجاز نخل خاوية. ومن خزي يومئذ، فكان خزيا وكان نكالا وكان عذابا أليما. إن ربك هو القوي العزيز، قوي لا يغلب، وعزيز سبحانه وتعالى، عزيز الجانب، فعزة له سبحانه ولرسله وللمؤمنين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. عقوبتهم الصيحة وليست الصاعقة، أخذتهم الصيحة، أرسل الله عليهم صيحة فقطعت قلوبهم، فأصبحوا في ديارهم يعني في بلادهم وفي مساكنهم جاثمين، يعني تقطعت قلوبهم كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا وكأنهم لم يتمتعوا، وبخاصة أنهم أصحاب حضارة وأصحاب مدنية، فكانوا أهون على الله من الجعلان كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ثمود هذا اسم جدهم ينسبون إليه، كفروا ربهم وجحدوا نعم الله عز وجل، ولقد جاءهم النذير وجاءهم البلاغ من عند الله، ولكنهم كفروا وجحدوا ألا بعدا لثمود. فما أهون الخلق على الله عز وجل إذا عصوا، فإنه لا يبالي بأي أوديتها هلكوا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم رفع اليدين والتأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة؟ لا حرج إن شاء الله، فمن أمن ورفع يديه فلا حرج، ومن سكت فلا حرج إن شاء الله. ما حكم سماع الرجال لصوت الدف الذي تستخدمه النساء؟ تعمد السماع والتلذذ به هذا لا يجوز، وعلى أنه ينبغي للنساء في الأشياء المشروعة لهم أن تكون بعيدة عن الرجال، أن تكون بعيدة عن الرجال. هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر بعد الأذان الفجر؟ إذا صليته يكون قضاء، إذا صليته يكون قضاء، لأن وقت الوتر قبل طلوع الصبح، قبل طلوع الصبح وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإن لم تتمكن إلا بعد الفجر وصليته بعد الفجر فيكون قضاء، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي. قوله تعالى ويبغونها عوجا، يقول بعض المفسرين أن ينسبونها للعوجاج، وبعضهم يقول أي ويريدون أن لا يكون طريقهم عوجا، أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة، أي تفسيرين أقرب. المؤدى واحد، المؤدى واحد، يبغون بمعنى إما أن يجعلون أو ينسبون عن الطريق عوجا، أو يبغون عوجا بمعنى أن يكون طريقهم نفسهم الذي يسلكونه غير معتدل، فيبدو أن المؤدى واحد. بعض الناس يقول إذا قال الإمام في قراءة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بك يا الله، هل هذا صحيح؟ وهل يؤثر في بطلان الصلاة؟ لقد لا يؤثر في بطلان الصلاة، لكن الأولى أن لا يقال، الأولى أن لا يقال. وإن كان طبعا المشروع هو أن الإنسان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، هذا وارد، لكن هذا ليس منه. إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، هذا ليس منه. لكن لو قالها لا ينبغي أن يقولها، لكن لو قالها لا تبطل به الصلاة. هل ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام في القرآن بالترتيب الزمني؟ يبدو هذا والله أعلم، يبدو هذا، وبخاصة في القصص الله الخمسة والستة المشهورة، قصة نوح، قصة هود، وقصة صالح، وقصة شعيب، وقصة إبراهيم، وقصة لوط، هذه تقريبا مترتبة فيما بين. أما القصة الأخرى مثل قصة يونس، قصة بعض القصص التي فيها إشارات، أو أصحاب ياسين مثلا، أصحاب القرية، هذه قد يكون ذكر التاريخ فيها غير متحدد. العقيقة عن المولود ذكر ما هو الأفضل، جمع الأصحاب عليها وعمل ضيافة أم توجيه اللحم على الفقراء؟ يبدو أن كله خير، ولعل التصدق بها أرجى في عظم الثواب، ولكن المقصود هو التقرب إلى الله عز وجل بذبحها شكرا لله عز وجل على ما وهب. وهل يصح إخراج كيس أو كبش أم الأولى بد من كبش؟ لا، يجزئ التيس، يجزئ التيس، لأن الظأن والمعز يقوم أحدهما مقام الآخر، غير أنه يراعى السن. بالنسبة للظأن يقول 6 أشهر فأكثر، والماعز يكون 1 سنة فأكثر. اعتمرت عن نفسي ثم أحرمت من مسجد عائشة رضي الله عنها لوالدي المتوفى، والسؤال كيف يكون طواف الوداع؟ هل هو مرة واحدة لي ولوالدي أم مرتين؟ لا، مرة واحدة، سؤال مرة واحدة بنية طواف الوداع. ذكر في قوله تعالى الرحمن عن عرش استوى، وفي الحديث صلى أحدكم فلا يلزقن قبلة وجهه فإن ربه بينه وبين قبلته، فإن الله قبل وجهه والجهات مختلفة فكيف الجهات؟ هذا من باب التكريم لا شك، وإلا الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ومعتل على عرشه سبحانه وفوق سماواته ومعنا بعلمه، وسبحانه وتعالى معنا بعلمه وليس بذاته، فهو بائن من خلقه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، على أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما صح بذلك الحديث، أيضا ينزل نزولا يليق بجلاله، ولا يجوز أن يرد على خاطر مسلم التشبيه، أن يشبه الله بخلقه، وإنما يؤمن بالنصوص بحقائقها أيضا بما جاءت، من غير أن يكيف ومن غير أن يشبه ومن غير أيضا أن يعطل ويلغي النصوص. فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. ويدلك على هذا أن كل المسلمين يعلمون أن الله عالم، ويؤمنون بأن الله حي، ويؤمنون بأن الله موجود. كل المسلمين بجميع فرقهم، جميع الفرق تؤمن بأن الله موجود، وتؤمن بأن الله حي، وتؤمن بأن الله عالم، وأنه سميع بصير، وإن كان هذا في خلاف بعض الفرق، لكن الصفات المتفق عليها أن الله حي وأنه موجود وأنه عالم. فهل عندهم يلزم إذا كان الله موجودا ابن آدم موجود، فهل وجود الله كوجود ابن آدم؟ ابن آدم حي والله سبحانه وتعالى حي، فهل حياة الله كحياة ابن آدم؟ تعالى الله. إذن لا يلزم من وصف الله سبحانه وتعالى بصفة يوجد مثلها وليست مثلها، إنما في بني آدم والله أخبر أن يزل التشبيه، ما يزل التشبيه. وكما أن لله ذاتا فله صفات، وكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لا يلزم. فلا يلزم حين المقول أن الله استوى على عرشه أن يكون كاستواء الملوك على كراسيه، تعالى الله. فكما أثبتنا له سبحانه حياة، وأثبتنا له وجودا، وأثبتنا له علما، ولم يرد بخاطر أحد أن علم الله كعلم ابن آدم، أو أن وجوده كوجود آدم، أو حياته تعالى الله كحياة ابن آدم. كذلك الحال في الصفات الأخرى، فكل ما دل عليه النص من كتاب أو سنة على أن الله متصف به أؤمن به، ولا يجوز أن يرد بأن التشبيه أبدا، بل التنزيه عن مشابهة خلقه، والإثبات فيما أثبته النفس سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتابة والتعليق بالقلم على كتاب التفسير أو أي من الكتب الشرعية بغرض الدراسة، هل في ذلك شيء من عدم الأدب؟ لا، ليس في شيء، بل العلم صيد والكتابة قيده، صيد صيودك بالحبال الواثقة. فعليك أن تكتب، لكن تكتب كتابة مرتبة، وتحاول أن تكتب كتابة منظمة. لماذا؟ حتى تستفيد أنت، لأنك لو كتبت كتابة مشوشة أو غير مرتبة أو وضعت خطوطا وأسهم وهذا يمين وهذا شمال، هذا غالبا يتعبك في مراجعته ما بعد، خاصة إذا مضى على ذلك مدة. فينبغي أن تكتب وأن تكون الكتابة مرتبة ومنظمة، وتضع نفسك قاعدة بحيث مثلا إذا أردت أن تشير إلى شرح كلمة أو تعليق عليها أو تصويب وتصحيح ونحو ذلك، أن تكون مرتبة. هل الاستغفار إذا ذكر مع التوبة في آية واحدة تكون بمعنى واحد كقوله فاستغفروا ثم توبوا إليه؟ أما الاستغفار هنا لا يكون بمعنى التوبة إلا إذا ذكر منفردا. لا، الاستغفار غير التوبة، لكن قد يدل عليه بالالتزام ممكن، أو بتضمن أيضا قد يكون على حسب السياق، لكن أن يكون هو لا، الاستغفار طلب المغفرة والتوبة هي الإقناع، فهذا غيرها. هل يكفي زيارة آثار هؤلاء الأقوام للتفكر والتدبر أم الأولى عدمه؟ الذي يبدو أنه إذا زارها للتفكر بس لا يبقى فيها ولا يجد فيها ولا يجلس ولا يظهر عليه السرور، وإنما يزورها متعجبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون. وإذا أصل الإنسان لا يسكن مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أما أن يمر عليه الاعتبار هذا مطلوب، أو أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فإذا كان للنظر العاقبة نعم. بعد أذان الفجر يلاحظ هناك عدد من النائمين والمستلقين، بعض النائمين يتهاون في الاستجابة، وكثير المصلين سلبيون، بل نادرا من يوقظهم. أرجو الإحاطة، جزاك الله خيرا. لكن هناك الناس مكلفون الحقيقة بإيقاظ النائمين ويتابع هذا الموضوع إن شاء الله. المسائل التي اختلفت فيها آراء العلماء، هل يكون فيها إنكار بعضهم على بعض؟ وإذا كان الجواب لا، فهل انتفى الأمر أو فنى المكر بذلك؟ لا، المسائل الخلافية فعلا هذه لا إنكار فيها، من حيث الإنكار الذي يؤدي إلى كما ذكر النووي رحمه الله وغيره، هو لا يعني أنك لا تبين ما تراه راجحا، لا تبينه، لكنك أيضا لا تقف منهم مثل موقف المسألة الإجماعية أو المسألة المقطوع بها، لا، لأن ما دام أن العلماء وهم العلماء لهم مواقف فيها، فإذا أول نحترم آراء العلماء، والأمر الثاني أيضا نخفف عن أنفسنا من حيث أن لا يؤدي هذا إلى الشحناء وإغار الصدور. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان في موقف أو مع مطارحة مسائل وبيان الراجح وتحري الحق، هذا مطلوب، لكن أن تكون موقفك من مسألة خلافية كموقفك من مسألة قطعية هذا لا. بعض الناس يستخدم عمالا على كفالته ويجعلهم يعملون ما يشاءون، بشرط أن يكون مباحا يعني العمل قصده، وفي نهاية الشهر يوقعون على أنهم استلموا مرتبات مما هو بخلاف الواقع، فقد سلموا الكفيل مقدارا من المال، هل هذا موافق للدين؟ أولا ينبغي لمثل هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال، أولا أن لا يستخدم عمالا لا يحتاجهم، وألا يجعل منهم تجارة بحيث كما يقال يشتري فتوحات أو تصاريح أو ما يسمى بالجيز من أجل أن يتاجر بها. أولا هذا مخالف لتوجيهات ولي الأمر، وولي الأمر توجيهاته في هذا مطاعة لأنه منظور فيها لمصلحة البلد والمصلحة الناس سواء كان عمالا أو المستقدمين له. أما أن يكون فيها ظلم وفيه تعسف أو كما ذكر السائل يكون هناك توقيعات على أشياء لا حقيقة لها، أيضاً هذا في غش وخداع. وإن كان قد يكون هناك اتفاقات قبل أن يأتوا، يعني على معنى أنهم قد يكون في اتفاق الحقيقة بينهم بأن قد يكون العامل يدفع للسفير مبلغ معين والزائد يأخذه ويعمل في السوق بحيث أنه شهريا يدفع له مبلغ كذا وما ورد في كل العامل. هم متفقون على هذا وهم أناس جائز التصرف وراشدون، ولك على كل حال ما يعلم أن فيه سلبيات وفيه إغار للصدور وفيه قد يكون في نوع من الظلم أو نوع من التعذيب، هذا كله لا يجوز، وأخشى أن الدخل فيه يكون مشبوها. أنا شاب صغير السن وشعر رأسي شاب بالبياض، فهل يجوز أن أصبغه بصبغة سوداء حيث أنني لو حكيته تصير أحمر أو أصفر وأني أريده أسود لأني صغير السن، وهل يجوز أن أنكر أقطع الشعر الأبيض؟ على كل حال إذا كان فعلا صغير السن جدا بحيث لا يكون شيبا، لأن بعض الناس فعلا قد يكون فيه عنده نوع من الله كابن 18 أو 20 أو قريبا من ذلك، هذا وارد. أما إذا كان شيبا ولكن بعض الناس يصفر نفسه وهو 35 36 يقول كيف جاءني الشيء، هو في هذا السن لا يستكثر. لكن على كل حال أولا الصبغ بالسواد حتى بالنسبة للشيخ الكبير محل خلاف، بعض العلماء يرى تحريمه وينهى عنه نهي تحريم، وبعض العلماء يرى أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. ولو أنك غيرته بغير السواد الفاحم وإنما بالكتم أو ما يكون لونه لون كتم فهذا أولى خروجا من الخلاف، والكتم غالبا هو إلى السواد يقرب إذا خلط الإحمرار الحنة بالسواد الفاحم يخرج لون أحمر قاسم جدا، هذا هو الكتم. فإذا كان هذا قريب من هذا فإن هذا فيه أولا هو مستحب مثل هذا اللون، مستحب أن يغير البياض لكن لا يغير بسواد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.